بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في لباس أهل الجنة. وهم الملوك على الأسرة فوق هاتيك الرؤوس مرصع التيجان. فصل في لباس أهل الجنة. وهم الملوك على الأسرة فوق هاتيك الرؤوس مرصع التيجان. ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق النوعان معروفان. ما ذاك من دود بنى من فوقه تلك البيوت وعاد ذا طيران.
هذا مثل ما قال في أنهار الجنة في اللبن، أنه ليس من باق ولا ناقة ولا معز ولا ضان. كذلك لباسهم من حرير، هذا الحرير ليس من دود القز الذي يكون منه حرير الدنيا. دود القز الذي يفرز حتى يحيط به مادة الحرير، ثم بعد ذلك يخرج منه ويطير. دود القز كأنه معناه أنه أول الأمر يفرز ما يفرز من المادة مع الحريرية، ثم يبني عليه، ثم بعد ذلك يخرج من غلافه ويطير. هذا معنى كلامي. أعد البيت: ليس من دود القز. نعم.
ما ذاك من دود بنى من فوقه تلك البيوت وعاد ذا طيران.
نعم.
كلا ولا نسجت على المنوال نسج ثيابنا بالقطن والكتان.
نعم.
حلل تشق ثمارها عنها فتبدو كالرياط بأحسن الألوان.
الله. نعم.
بيض وخضر ثم صفر ثم حمر شبهت بشقائق النعمان.
نعم.
لا تقبل الدنس المقرب للبلا، ما للبلا أبدا بهن يدان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عاليهم ثياب سندس الخضر واستبرق. نعم.
ونصيف إحداهن وهو خمارها ليست له الدنيا من الأثمان.
نصيفها وهو خمار، نصيف المرأة من أهل الجنة، نصيفها وهو خمارها على رأسها ليست له الدنيا من الأثمان، يعني هو خير من الدنيا وما فيها، يعني الدنيا وما فيها لا يكون ثمنا لهذا النصيب. جاء في الحديث: ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. اللهم. نعم.
ونصيف إحداهن وهو خمارها ليست له الدنيا من الأثمان. سبعون من حلل عليها لا تعوق الطرف عن مخ وراسيقان.
نعم.
سبعون من حلل عليها لا تعوق الطرف عن مخ وراسيقان، لكن تراه من وراء ذا كله مثل الشراب لدى زجاج أواني.
الله أكبر، الله الله كل هذه معنى أحاديث وآثار كلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في فرشهم وما يتبعها.
نعم.
والفرش من استبرق قد بطنت، ما ظنكم بظهارة لبطان.
الله متكئين على فرش بطائنها من استبرق. نعم.
مرفوعة فوق الأسرة يتكي هو والحبيب بخلوة وأمان.
تعبير عن حال المؤمن إذا جلس مع أهله مع زوجته على 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 السرير خاليين في غاية من الحبور والسرور والأنس. آية البيت. نعم.
مرفوعة فوق الأسرة يتكي هو والحبيب بخلوة وأمان، يتحدثان على الأرائك ما ترى، حبين في الخلوات ينتجيان.
ينتجيان يعني يتناجيان. نعم.
هذا وكم زربية ونمارق ووسائد صفت بلا حسبان.
أخذ من الآيات: وزرابي مبثوثة، نمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في حلي أهل الجنة. والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد، وكذاك أسورة من العقيان. ما ذاك يختص الإناث، وإنما هو للإناث كذاك للذكران.
الله كلهم يلبسون الحلي، الرجال والنساء. نعم.
ما ذاك يختص الإناث، وإنما هو للإناث كذاك للذكران. التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباسه بجنان.
الله تركوا لبس الذهب في الدنيا ليلبسوه في الآخرة، وتركوا لبس الحرير في الدنيا ليلبسوه في الآخرة. الله. نعم.
أوما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزان.
تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغه الوضوء. نعم.
وكذا وضوء أبي هريرة كان قد فازت به العضدان والساقان.
أبو هريرة باجتهاد منه يرفع في وضوء اليدين إلى الكتفين فيغسل العضدين، ويرفع إلى الساقين كأنه يقول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتعجيله فليفعل. سيتكلم المؤلف عن هذه النكتة. نعم. ووضوء أبي هريرة.
وكذا وضوء أبي هريرة كان قد فازت به العضدان والساقان. وسواه أنكر ذا عليه قائلا: ما الساق موضع حلية الإنسان.
نعم.
ما ذاك إلا موضع الكعبين والزندين للساقان والعضدان.
نعم.
ولذاك أهل الفقه مختلفون في هذا، وفيه عندهم قولان: والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن.
الله أكبر. إلى المرافق إلى الكعبين فقط لا تزيد. هذا هو الذي آيته.
هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن.
نعم نعم.
واحفظ حدود الرب لا تتعدها، وكذاك لا تجنح إلى النقصان. وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. الرسول علمنا صفة الوضوء كما علمنا صفة الصلاة، فلنتوضأ كوضوئه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقان. فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان.
الفوقان الراوي الفوقان منه منه الصحابي. نعم.
فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيبان. وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا، وذا في غاية التبيان. قال رحمه الله تعالى: فصل في صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن ولذة وصالهن ومهورهن.
هذا طويل، فصل طويل، إن شاء الله نقرأه في اللقاء القادم بإذن الله.
إن شاء الله. ساكن.
يوم السبت يا محمد. محمد.
خرج.
خرج. طيب. نعم اقرأ الشرح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن أهل الجنة يكونون ملوكا فيها متكئين على أسرتهم والتيجان المرصعة فوق رؤوسهم. ذكر البيهقي من حديث يعقوب بن حميد بن كاسب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فقام به آناء الليل والنهار ويحل حلاله ويحرم حرامه خلطه الله بلحمه ودمه وجعله رفيق السفرة الكرام البررة، وإذا كان يوم القيامة كان القرآن له حجيجا. فقال: يا رب، كل عامل يعمل في الدنيا يأخذ بعمله من الدنيا إلا فلانا، كان يقوم آناء الليل وأطراف النهار فيحل حلالي ويحرم حرامي. يقول: يا رب فأعطه، فيتوجه الله تاج الملوك ويكسوه من حلة الكرامة، ثم يقول: هل رضيت؟ فيقول: أي القرآن، يا ربي أرغب له في أفضل من هذا. فيعطيه الله الملك بيمينه والخلد بشماله، ثم يقول: هل رضيت؟ فيقول: نعم يا رب. وعن أبي سعيد الخدري
يقول أهل العلم إن هذا هو مثال لعمل المؤمن بالقرآن، ليس هو نفس القرآن الذي هو كلام الله يكون في صورة كذا، لا، نفس العمل، عمل المؤمن وهو تلاوته للقرآن وعمله بالقرآن يمثل برجل شاحب يحاج عن صاحبه. نعم،
أحسن الله إليك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله عز وجل: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب، فقال: إن عليهم التيجان، إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. وأما ثياب أهل الجنة فقد قال تعالى: ولباسهم فيها حرير. وقال: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. قيل: السندس مارق من الديباج، والاستبرق مارق من الديباج.
لا، ما لانا عندك مارق
او ما رق. احسن الله عليك،
ما رق. صح،
احسن الله عليك،
ما رق.
قيل: السندس ما رق من الديباج، والاستبرق ما غلظ منه او هو الصفيق. وقال الزجاج: هما نوعان من الحرير، ولما كان ابهج الالوان الاخضر والين اللباس الحرير، فقد جمع الله لاهل الجنه بين حسن منظر اللباس والتذاذ العين به، وبين نعومته والتذاذ الجسم به. ولكن ينبغي ان يعلم ان حرير الجنه رقيقه واستبرقه لم تخرج خيوطه من تلك الدودة المعروفة بدودة القز التي تفنيه من فوقها ثم تخرج منه وتعود لطيرانها. وكذلك لم ينسج هذا الحرير على أنوال كهذه التي ننسج عليها ثيابنا التي نتخذها من القطن أو الكتان، ولكن هذا الحرير صنعة الرحمن تخرج حلله من شجرة في الجنة تتفتح أكمامها عنه كما تتفتح شقائق النعمان. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثياب الجنة: أتخلق خلقا أم تنسج نسجا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال: أين السائل عن ثياب أهل الجنة؟ فقال: ها هو ذا يا رسول الله. قال: لا، بل يشقق عنها ثمر الجنة 3 مرات. وعن أبي سلام من الأسود قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا أنطلق به إلى طوبى، فتفتح له أكمامها فيأخذ من أي شيء فتفتح له أكماما فيأخذ من أي ذلك شاء، أبيض، وإن شاء أحمر، وإن شاء أخضر، وإن شاء أصفر، وإن شاء أسود، ومثل شقائق النعمان وأرق وأحسن. وهذه الحلل في بهائها وحسنها لا يمسها الدنس والوسخ الذي يسرع بها إلى البلا والتمزق، إذ ليس للبلا عليها من سبيل. ونصيف الواحدة من نساء الجنة وهو خمارها على رأسها لا يقوم بثمن من أثمان هذه الدنيا. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيد صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قال: قلت يا رسول الله، وما النصيف؟ قال: الخمار. وروى الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء، لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين، على كل زوجة 70 حلة يرى مخ سوقها من وراء لحومها وحللها، كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. وهذا إسناد على شرط الصحيح.
وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: أهدأ كيدر دومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من سندس، فتعجب الناس من حسنها، فقال: لمنادل سعد في الجنة أحسن منها. فقال: لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذا، والمراد سعد بن معاذ رضي الله عنه. وقال رحمه الله تعالى: قال تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وقال: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، وقال: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. فقوله تعالى في الآية الأولى: بطائنها من استبرق، يدل على أمرين: أحدهما أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنها، لأن بطائنها تلي الأرض وظهائرها للجمال والزينة والمباشرة. رواه سفيان الثوري عن عبد الله في قوله تعالى: بطائنها من استبرق، قال: هذه البطائن قد خبرتم بها فكيف بالظهائر، قد خبرتم بها فكيف بالظهائر. والثاني أنها فرش عالية لها سمك وحشو بين البطانة والظهارة، كما قال تعالى: وفرش مرفوعة. وقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا أن ما بين الفراشين كما بين السماء والأرض. وهذه الفرش موضوعة فوق الأسرة ليتكئ عليها صاحب الجنة هو وحبيبته من الحور العين، حيث يتحدثان ويتناجيان ويتطارحان عبارات الغرام بعيدين عن الناس وفي مأمن من العواذل والرقباء، كما يجلس عشيقان من أهل الدنيا في خلوة يتناجيان. وهذا: وكم في الجنة من زرابي، جميع زربية بمعنى البسط والطنافس، ونمارق جمع نمرقة بضم النور النون. قال الواحدي: هي الوسائد. وقال الكلبي: وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض. وقال مقاتل: هو الوسائد مصفوفة على الطنافس. وقال رحمه الله تعالى: وأما حلي أهل الجنة فمن أصفى الجواهر الكريمة، أثمنها من اللؤلؤ والزبرجد، وأساور العقيان الذي هو الذهب، وأساور الفضة. قال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. قرئ لؤلؤا بالنصب عطف على محل أساور، أو منصوبا بفعل محذوف، أو ويحلون لؤلؤا، وقرئ بالجر عطفا على ذهب، وهو يحتمل أمرين: أن يكون لهم أساور من لؤلؤ كما لهم أساور من ذهب، وأن تكون الأساور مركبة من الأمرين مع الذهب المرصع باللؤلؤ، والله أعلم بمراده. وهذه الحلي لا تختص بالإناث في الجنة، بل هي للذكور والإناث جميعا. بل روي عن الحسن أن الحلي في الجنة على الرجال أحسن منه على النساء، وهم الرجال الذين تركوا لباس الحرير والذهب في الدنيا ليظفروا بلباسها في الجنة. وقد ورد أن حلية المؤمن في الجنة تبلغ إلى حيث يبلغ وضوءه، فقد أخرج في الصحيحين والسياق لمسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ها هنا، لو أعلم أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته، وكذا غسل الساق، والصحيح أنه لا يستحب، والحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف، وكذلك لا تكون زينة في الساقين ولكن في موضع الكعبين. فالصحيح أن تمام الوضوء هو غسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الكعبين، وهذا هو الذي حده الله في كتابه، حيث قال في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالواجب أن يوقف عندما حده الله تعالى بلا زيادة ولا نقصان، ولا سيما وقد بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله أحسن بيان. وأما قوله في الحديث الآخر فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، بعد قوله يبعث أمتي غرا محجلين من آثار الوضوء، فالصحيح أن هذه الجملة الشرطية موقوفة على أبي هريرة وأنها ليست من تمام الحديث، بل قالها أبو هريرة رضي الله عنه بناء على ما فهمه من الحديث، وقد بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ. فقد جاء في مسند الإمام أحمد في هذا الحديث أن نعيم الراوي الحديث قال فلا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة من عنده. قال ابن القيم رحمه الله وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة.
جزاك الله، انتهى.
صلى الله عليه.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، نسأل الله من فضله. نعم يا محمد.
أحسن الله إليكم، يقول السائل ما دام أن اجتهاد أبي هريرة في إطالة الغرة لا يصح، فكيف يطيل المتوضئ غرته والوضوء محدود بحدود معينة؟
خاص لا تطيل الغرة، الصواب أنه لا تشرع إطالة الغرة. سبحان الله، الصواب أنها لا تشرع إطالة الغرة، ولا يشرع غسل العضدين ولا الساقين، لأن اللفظ هذه من كلام أبي هريرة قاله باجتهاد منه، ليس من كلام الرسول. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل هل إذا تفكر المرء في نعيم الجنة وانشغل وقضى أوقاتا مع أوصافها ونعيمها وتخيل كيف يكون حال أهلها، هل يعد هذا من العمل الصالح ويؤجر عليه؟
نعم، يؤجر من حيث أنه ناشئ عن الإيمان، تفكره في نعيم الجنة هذا ناشئ عن إيمانه فيؤجر على إيمانه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل يقول استيقظت متأخرا فتسحرت وأمسكت وقد مضى 10 دقائق بعد الأذان لأدرك صوم الخميس مع 6 من شوال، فهل أكمل صومي أم أفطر؟
لا أكمل صوتك، لأنك أكلت تعتقد أنك في ليل، يعني لو كنت تعتقد أن الفجر قد طلع ما أكلت. وإن كنت متأخرا، لكن أنت أكلت بناء على اعتقاد، والفقهاء يقولون من أكل يعتقد أنه ليل فبان نهارا الصحيح أنه يصح صومه، كمن اعتقد غروب الشمس وأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب فصيامه صحيح، لأنه لأن هذا من قبيل الخطأ، والخطأ حكمه حكم النسيان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ذكر الله بالتسبيح والتكبير وأذكار الصباح والمساء من الشكر لله على النعم؟
كل الطاعات، كل الطاعات من شكر الله، كل الطاعات هو من شكر الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فهل إذا حزبني أمر في أوقات النهي تشرع لي الصلاة؟
يحتمل هذا، يحتمل أن يقال إنها من ذوات الأسباب، ويحتمل أن يقال إن 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 الأمر هذا ما هو محصور في لحظة في وقت النهي، يمكن أن تصلي بعد ما ينقضي وقت النهي، وقت النهي ما هو بالطويل، فإذا حذبك الأمر فاستعد لتصلي بعد خروج وقت النهي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع لمن كان جالسا في المسجد ثم أذن المؤذن أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة؟
نعم، بحديث بين كل أذانين صلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يتقيد المصلي بهذا الدعاء بين السجدتين: ربي اغفر وارحمني واهدني وارزقني واجبرني، أو أنه يدعو ما شاء من الأدعية؟
لا، ينبغي أن يتحرى الدعاء الوارد ويدعو بما شاء بعد ذلك، والمعروف أن يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، هذا هو الصحيح. وإن قال: اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني، فكذلك لا بأس. وإن دعا زيادة على هذا فلا بأس، الأمر واسع إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول هناك مقولة للحسن البصري، يقول فيها: تتعشى العشاء مع أمك وتقر به عينها أحب إلي من حجة تحجها تطوعا، فهل يعني الحسن بذلك أن الجلوس معها أعظم أجراً من حج التطوع؟
يقول هذا، لا، هذا يقصد به الترغيب في إدخال السر على الوالدة، ما يلزم أن يكون قوله هذا على ظاهره وحقيقته، يعني مثل هذا لا يثبت إلا بنقل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. أما الحسن فكأنه يعني يريد أن إدخال السر على الأم يعني ذو شأن عظيم وفيه فضل كبير، ما هو لازم يكون كلامه على حقيقته. نعم.
أحسن الله إليكم.
وبر الوالدين مقدم في حديث الرسول لما قال ابن مسعود أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال حج مبرور. فبر الوالدين مقدم في الفضل على الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال إسحاق بن رهوي في رجل قال القرآن ليس مخلوقا ولكن قراءتي أنا إياه مخلوقة لأني أحكيه وكلامنا مخلوق، قال إسحاق: هذا مبتدع ولا يقار على هذا حتى يرجع عن هذا ويدع قول هذا، انتهى. فما وجه كون ذلك بدعة؟
لأنه كلام يعني فيه لبس، يعني فيه لبس. قراءتي مخلوقة، لأن هذا يلتبس قوله قراءتي أن نفس القرآن الذي يلفظ به يكون مخلوقا. والصواب أنه كما قيل: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. الصوت صوت القاري مخلوق، وحركة لسان القاري وأعضاء النطق مخلوقة، وفعل الإنسان مخلوق. لكن لا داعي إلى أن يقول قراءتي مخلوقة، هذا يلتبس على السامع، لأنه ليس كل واحد يميز بين يعني فعل القارئ أو قراءة القارئ وما يقرأه وما يتكلم به، فيحصل في ذلك اللبس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل للعلو في الآخرة، شغل أكثر العمر في تحقيق المخطوطات الشرعية ثم نشرها، أم شغله في حفظ ما تعلق بالكتاب والحديث؟
حفظه للقرآن وعنايته بالقرآن تلاوة وتدبرا وعنايته بالسنة أفضل من تحقيق بعض المخطوطات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من دخل قبل أذان الظهر بخمس دقائق فصلى تحية المسجد ثم أذن، وبعد الأذان صلى سنة الظهر أربعا قبلها، فهل في ذلك شيء؟
لا، فيه خير، أقول فيه خير كثير. صلى تحية المسجد وصلى الراتبة واشتغل في وقت انتظاره للصلاة بذكر الله، فهو في خير منذ دخل المسجد، بل منذ خرج من بيته إلى المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: استدل الحافظ محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله في أن القرآن ليس بمخلوق، فقال: قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، فمن زعم أن كن الذي به كون الخلق مخلوقة فقد كفر، فكيف ذلك؟ فما وجه استدلاله؟
لأن كن هي الكلام، إذا قيل إنه مخلوق فالمخلوق يحتاج إلى كن ثانية، كن تحتاج إلى كن، وكن تحتاج إلى كن. فإذا قيل إن كن مخلوقة فإنها تحتاج إلى كن، وكن الأخرى تحتاج إلى كن، فيؤدي ذلك إلى التسلسل كما يقولون. ولهذا يقول الإمام أحمد إنما يعني عيسى عليه السلام لما قال الله فيه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وسماه الله كلمة، قال الإمام أحمد إن عيسى كان بكن وليس هو كن، عيسى عليه السلام كان بكن بقوله تعالى كن وليس هو كن، ليس هو كلمة الله. فإطلاق كلمة على عيسى فيه نوع من المجاز الذي المعروف، عيسى ليس هو كلام الله إنما كان بكلام الله، فهذه عبارة دقيقة فيها الفصل، عيسى كان بكن وليس هو كن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سأسافر إلى الهند غدا، فهل من نصيحة منكم؟
اتق الله في حضرك وسفرك، اتق الله في حضرك وفي سفرك، وافعل ما تستطيع من الدعوة إلى الله، واحذر الأشرار، احذر الأشرار الذين يسعون في الأرض بالفساد ويعملون على إفساد المسلمين، احذر من شباكهم، فإن هذه البلدان ولا سيما مثل بلاد الهند فيه شياطين، من شياطين الإنس ومن ورائهم شياطين الجن، فاحذر الشر وأهله وافعل الخير وصاحب أهله، واسأل ربك العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل الزواج بوجود شاهدين وبدون أوراق أو مأذون يكون حراما؟
لا، إذا حضر الولي والشاهدان وحصل الإجابة والقبول صح النكاح ولو لم يكن مكتوبا في أوراق ولو لم يكن هناك مأذون، لكن اتخذ الناس المأذون من أجل يعني تلافي ما قد يكون من الأخطاء، يعني يعلمهم الإيجاب والقبول ويلاحظ ما يعتبر من الشروط ويسأل عن يعني رضا المرأة واستئذانها فقط، أما لو تم النكاح بالإيجاب والقبول ومع رضا الزوجة وإذنها ومع الشهود فالعقد صحيح ولو لم يكتب بأوراق ولو لم يكن هناك مأذون. نعم.
انتهى.